فقد انتبهنا في الجمعة الفائتة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في سلسلة الدروس المسمات بالوصايا قبل المناية، وذكرنا قبل ذلك أن المرأة يترجم حياته كلها وهو يموت، فإذا أردت أن تعلم كيف أنفق إنسانا عمره فارقد آخر كلماته وهو يغادر الدنيا. فلا جرم، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم عليه السلام أسوة، فقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولا تتم الأسوة الحسنة إلا إذا عرفت كيف عاش إبراهيم عليه السلام. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى اثنين، أولهما إبراهيم عليه السلام وثانيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الأسوة في الموضعين بالحسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو أتمهم جميعا وأكملهم نعوتا. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال العلماء: جمع كل متفرق في الأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام، فصار أكملهم طريقة ونعشا. وسوف يأتي الكلام عن هذا تفصيلا عندما نتكلم عن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. إن كلامنا عن إبراهيم عليه السلام يدور في محورين رئيسيين: المحور الأول في حياته وفي وقت بيته، والمحور الثاني في جهاده ودعوته ومناظراته وهجرته. فإن هذا المعنى استغرق حياته كلها، لذلك أوصى بالتوحيد وهو يموت، لأن الأرض كانت تعد بالشرك آنذاك. أعظم صفات إبراهيم عليه السلام أنه خليل الله. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذا كان العلماء قد تكلموا في إضافة الخلق إلى الله عز وجل وأن هذا يفرقهم ولو من باب العموم، فكيف إذا جرى التفريط على باب الخصوص؟ قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفسير: هذه من أشرف الآيات للمؤمنين، أن الله عز وجل أضافهم إليه، وهذه إضافة تفسير. وذكروا أن بعض أهل العلم من الواعظين، وكان قديما لا يتصدر للوعظ الا اهل العلم، كان عبد الله بن عمر يجلس في حلقه عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من التابعين وابوه صحابي، فكان اهل العلم هم الذين يتصدرون للوعظ. قال ابن الجوزي وهو من اشهر الواعظين على الاطلاق، قال: فلما خشت هذه الصناعه وتكلم جلوتها من لا يحسن، غلب على مجالسة الواعظين الجهال والنساء، وإلا فلا يعرف إلا عالم. فهنا أيها الإخوة، سئل هذا العالم عن سر الإضافة في قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. فسئل عن سر الاضافه في قوله عبادي وانه اضاف العباد اليه تبارك وتعالى، وذكر ذلك في معرض الذنب وان علا، لان الله عز وجل ذكر لفظ الاسراف في الايه، ومعنى الاسراف الا يخرج سيئه الا تسلم ذروتها مهما كبرت وعلت. قل يا عبادي الذين اشركوا، اي ما تركوا ذنبا الا فعلوه، لا تقنطوا من رحمه الله، لان رحمه الله وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء فلا شك انها تكمله. فانشد هذا العالم لأولئك الجلود الذين كانوا يفهمون المعاني ولو على سبيل الكناية، فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في ذنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليل أطم إذا نوديت بكي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج المجلس بالبكاء. ومعنى هذين البيتين او المعنى الذي اراده هذا العالم، قال: انني مهما لبثت من النعوت السيئه التي لا تمت الي بسبب، وانا بريء منها براءه الارض الى السيل المدفوع، فقالوا عني بسبب ابتسامي انني الهابي، انني متطرف، انني متذلل لانني احبها حبا صادقا، قالوا لي يا خليع تلك سكات ظاهر عن شعارها. خليع ليس صفتي على الحقيقه، ولكنهم نبذوني بها حتى ينصرف عني الخلق ويقعوا في عنده. كذلك اذا قالوا عنه متطرف ارهابي متذلل لانه ملتزم بالاسلام وعلى الطريقة المثلى، فيا لها من صفة لا يفينني ولا أشعر بعار إذا نسبوني إليها. لما دخل الشافعي اليمن وتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا آل البيت، نبذوه بأنه رافضي، وصفة الرفض يتنزه عنها كل محترم. الرفض فالشيعة في إيران رافض كلهم، هذه صفة فعلا سيئة وسيئة يتنزه عنها كل محترم. ومعنى الرفض أن تكون أبا بكر وعمر وأن تزعم أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة كما يقول هؤلاء الرعود الرافضة في إيران، فنبذوه بأنه رافض. فأنشد قائلا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني راكبي. نعم، إن كان هذا الحب الحقيقي وهذا الالتزام وهذه الموالاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون في النهاية إني راكبي، فأنا أول الراكبين، كما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس له ولد بطبيعة الحال، بل قبل أنه يقول لأن حبي حقيقي والتزامي التزام عميق، فحينئذ لما لاموني ونبذوني بالصفات السيئة هان ذلك علي لسلامة حبي ومعتقدي فيما أحب. هذه معنى الكلام هذا الذي أراده هذا العالم بتوك هذين البيتين: وهان علي اللوم في ذنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، أي أنني لا أرى لحظ نفسي في نفسي شيء. فإذا نوديت باسمي أي إذا نادتني نفسي لأحرز بعض حظوظي العاجلة من الشهوات والرغبات، فأنا على الحقيقة أصم لا أسمع. وإذا قيل لي يا عبدما لسميع، إذا نادوني باسمها فأنا أسمع. فهو يريد أن يقول إن المحب على الحقيقة هو من يترك حظ نفسه لأمر من يحب ولو كان على خلاف هواه. هذا الذي أراده. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أن إبراهيم عليه السلام لما اتخذه الله عز وجل خليلا تعانت ضربات قلبه حتى كان يسمعه البعير كما يسمع الرجل خفقان الطير في جو السماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما اتخذه خليلا وشرفه بهذا الإجلاء خشي إبراهيم عليه السلام ألا يكون على مستوى هذه الخلة أو الخلة على المعنيين كما سيأتي، فأن يقصر في عبادة ربه أو أن يقصر في مناجاته، كما قال العباس ابن عبد المطلب لابنه عبد الله بن عباس: يا بني إني رأيت أمير المؤمنين اصطفاك وقربك وأدناك فإياك أن تكفين له سرا. إياك أن تكفين له سرا، لهذا يرجو صباحه عليك وتسقط من نظره. وسقوط الرجل من نظر الأفاضل كالذي سقط من حارق لا عمى له، لأن الجرح والتعديل إنما يعتمد من الأفاضل الأماكن لا من الجاهلين الذين لا يفكرون في دنيا الناس شيئا. اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا مأخوذ من الخلة أو الخلة، فأن الخلة فهي المحبة الصادقة، وأن الخلة فهي المسألة والحاجة. روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أسرع إلى كل خليل من خلته أو من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال وكيع أحد رواة هذا الحديث عن الأعمد: يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إني أبرأ، فالإبراء إلى كل خليل من خلته. فإذا كانت الخلة بضم الخاء المعجمة أي بمعنى المحبة، فالمعنى أنه لا يقال خليل إلا إذا تخللت المحبة فملأت مسام القلب فامتلأ عن آخره بهذه المحبة. وهذه لا تنبغي إلا لله عز وجل، لا سيما في قلوب أصفيائه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: أنا بريء من أن تملأ محبة أحدكم قلبي وتتخلله كله، فأنا بريء من هذه، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل الذي ملأ علي قلبي. وإذا كانت بمعنى الخلة أي الحاجة، فكأننا قال: أنا بريء أن أنزل حاجتي ومسكنتي وبراعتي بأحد، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل، فهو ملاذي وملجئي. ولو جاجني على سبيل التمسك أن يكون لأحد من العالمين مثل هذا لكان لأبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في آخر خطبة خطبها، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفسي لك الفداء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن خله الاسلام افضل. وروى ابن مرزوي في تفسيره بإسناد فيه ضعف، ولكن لفترات هذا الحديث شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتكلمون فتسمع لحديثهم، فقال بعضهم إن الله اتخذ بعض عباده خليلا وهو إبراهيم، وكلم بعض عباده تكليما وهو موسى، ونفخ في بعض عباده من روحه وهو عيسى، واصطفى بعض عباده وهو آدم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت ما قلتم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وكان عيسى روحه وكلمته، واصطفى آدم، ألا وإني حبيب الله وسيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وأول شافع ومشفع، وأنا أول من يحرك حلق الجنة بيده ولا فخر. فقال أيها الإخوة أن اتباع الله عز وجل لإبراهيم هذه أعظم صفاته على الإطلاق، ولذلك كان على قدرها. جلس عبيد بن عمير في مجلس وعظه فذكر هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال كان إبراهيم عليه السلام لا يطعم إلا مع أحد، أي لا يأكل وحده من شربة، وقد ورد في غير ما حديث أن أول من ضيف الضيفان هو إبراهيم عليه السلام. فنظر نحو نصف شهر ولم يأتيه ضيف، ففزع لذلك واغتم وخرج يلتمس ضيفا، فلما رجع وجد في داره رجلا فقال من أذن لك أن تدخل داري بغير إذني؟ فقال أذن لي ربها. قال أنا ربها، فمن أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال وما جاء بك؟ قال إن الله أمرني أن أبشر عبدا من عباده أنه اتخذه خليلا. فقال إبراهيم عليه السلام دلني عليه، فوالله لو كان في أطراف الأرض لأتيته. فقال إن الله أمرني أن أبشرك. فقال له بما بلغت هذه المنزلة؟ قال لأنك تعطي الناس ولا تسألهم. رواه ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. فتأمل هنا بأنك تعطي الناس ولا تسألهم، لأن المسألة في الأصل محرمة إلا لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو أصل المسألة. إذا أصل المسألة التحريم، ولكن رخص فيها، إذا أصل التحريم التحريم العزيز، والسؤال سؤال العباد أو الخلو هذه رخصة من الله عز وجل. لهذا لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله عظنا أو أمرنا أو اعهد إلينا، قال لا تسألوا الناس شيئا. فكان شوق أحدهم يسقط منه وهو على بغلته، فلا يسأل أحدا أن يناوله إعلانا لهذا العهد لا تسألوا الناس شيئا. لكن كما قلت رخصة للعباد أن يسألوا وأن ينزلوا حاجاتهم بالعباد، لكن لا لا يقدر عليه إلا الله فهو على الله. فلا يجوز أن تسأل أحدا شيئا لا يملكه أو هو يعجز عنه، كأن تقول لفلان مثلا اغفر لي ذنبي وأنت معتقد أنه يغفر الذنب، لا. لكن إذا قلت له اغفرني على سبيل أن يسقط مظلمته يسألك عنها يوم القيامة هذا مجهول. لأن هذا بيدك. لأن المظالم يوم القيامة إذا كانت مظالم بين العباد وبعضهم فهذه لا يسكتها الله عز وجل إلا برضا مجهول. فأحرى أن يملكها في الدنيا إلا الجهد الآخرة. أحرى أن يملكها في الدنيا كما وقع وهذا ورد الصحيحين بين أبي بكر وعمر حجارا أو مشاحة أو مناحة بينهما. وكان أبو بكر فيه حكة وأسرع إلى عمر فقال أبو بكر لعمر ارسلني قال لا أرسل لك ارسلني بمعنى أسقط المزملة قال لا أرسل لك ثم إن عمر يدي أن أبو بكر فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر فجاء أبو بكر فقال رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له ارسل لي فحدث فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الله لك يا أبا بكر ثلاثة ثم إن عمر نجم فذهب يلتمس على بكر في بيته فما وجده فظل يلتمسه حتى اتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتلون فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلتم كذب وقال ابو بكر صبر وواساني بماله فهل انتم تاركون لصاحبي؟ فجثى ابو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله لقد كنت انا اظلم. يريد ان يسقط الملامه من على عمر لما راى غضب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغضبه حق. اذا غضب على انسان فهو محق في غضبه ويوشك الله تبارك وتعالى ان يغضب لغضب نبيه. اصبح المساله التحريف الا اذا كان بهذا المعنى. لا تنزل حوائجك الا بالله عز وجل تكن خطيطا. قال بما وصلت الاله كله اتى بي المساله. تعطي الناس ولا تسالهم. وهذا متوافق تماما مع سجيه الكون التي طبع عليها ابراهيم عليه السلام. الكرم والسخاء يغطي كل عيب وان كان عظيما. والبخل يكشف المرأة ولو كان له من الصفات كذا وكذا. لذلك اول من بسط فمه هذا ثابت عن ابراهيم عليه السلام انه ما كان يأكل الا اذا اصطحب ذلك الى بيته. اذا ايها الاخوة مقتضى هذه الخلة ان تمنع هذه المحبة في راس قلبه وأن لا ينزل حاجته إلا بالله عز وجل. فهذه الصفة التي سعى لها إبراهيم عليه السلام. هجر أباه وأعلن له العذاب وترك بلده وهاجر في عشة سكران. كل هذا يلتمس بيئة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالله الخلي الذي يحبه الذي اتخذه خليلا. فإنما فعل بهذه صينة عبده ولا وقعت مناظراته إلا في إثبات التوحيد. وسيأتي على مناظرات إبراهيم عليه السلام فيها العجب. وهذا كله إقامة للتوحيد الذي أوصى به بنيه وأوصى أبناؤه أيضا أبناءهم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن ميمون قال: لما قدم معاذ بن جبل اليمن قرأ بهم في الصلاة واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: قد قرت عين كل إبراهيم. قرت عينها لأن ابنها وصل إلى هذه المنزلة أن يكون خليلا لملك الأرض، لملك الملوك. فليعلم كل إنسان أنه بخليله يوجد وأنه بصاحبه يرى. فلا تصاحبن إلا أهل الفضل، إلا أهل الفضل. فمن انكر؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أيها الإخوة، المروءة من الدين. لذلك كانت المروءة معتبرة في نقل الدين، فمفهوم المروءة لا حكمة له وخبره ساقط. العلماء لما يتكلموا عن صفة من يقبل خبره يذكرون أنه لا بد أن يكون عدلا. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على الدين والمروءة. فيشترط في العدل أن يكون لينا مصونا خاليا من أسباب الحس وقوارب المروءة. مفهوم المروءة الإنسان الذي يأتي ما يتقدره الناس عرفا. زي واحد يمشي الشارع في ميمون أو يمشي ونصف جسمه الأعلى عاريا أو يصاحب الفسقة والمرتان والغلمان والكلام ده أو يخفف في الموازين ليزرق، ده عاصي ومخلوم المروءة. أيوة. أو يرتكب أي شيء يكون في العرف جريمة. والناس يشترون سمعتهم بالمال. حسن الطائي رجل اشترى سمعته بماله، فيقال حتى رب الحاتم أو هذا كرم حاتم. ثم انظر إلى هذه الأجيال التي جاءت بعد حاتم الطائي رغم انه كافر، كيف انها حملت سيرته وتواترت على نقلها برغم انه لا يربطها به نفس. بل هذا مما يمدح ان يكون المرء كريما، فتجد القريب والغريب ينقل هذه السجايا بما كافر، فهذا اشترى سمعته بالناس. وكذلك كثير من العرب الذين كانوا يسعون الأموال الطائلة في السياسة. وكذلك بنو هاشم لما كان العرب يحجون قبل الإسلام كانوا يقومون على أمن السقاية ويقومون على إطعام الحجيج. الله عز وجل قال لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فتجعل هذه كتلك للاستقاية كانت شرفة لما يحج مثلا 10,000 أو 20,000 من كل بقاع الأرض، فيأكلون ويشربون ويسكنون ويأملون، فيرجع كل واحد إلى بلده وإلى رحله يتحدث عن بني هاشم. هذه هي السمعة التي حرص عليها بنو هاشم. إذا الإنسان يشتري سمعته بالمال. فما أضعف عقل من أن يصاحب الأحداث ويمرغ سمعته في الرغام ويصير ذكره أكدوس كسوء على كل لسان، ثم هو بعد ذلك لا يأبه. لقد تسوى هذا الضرب في زماننا، فقال المكذبون لله ورسوله ولم يستحي واحد منهم أن يقال له عدو الله أو أن يقال له عدو الكل. العكس، هو يرسم القاعدة المعروفة خالف الدار، وصار ذلك سلسلة لكبار يذكر فيهم تذكر أسماؤهم في الرحالة وبين وتحت أيديهم الأجهزة كلها المرئية والمسموعة والمقرورة، ومع ذلك لا يستحون. أيها الأخوة، الإدارة فضيلة لا كانت تقول إلا لرجل تعلم الإدارة ثم استدار الزمان، فملك الإدارة من لا يحسن أن يكون رد خمسة أو ستة أو واحد. ومعلوم أن صيانة الدنيا كلها وصلاح الدنيا إنما يكون على حسن الإدارة. قال أبو بكر الصديق لما جاءته امرأة لا تقع هذا الأمر الصالح فينا، قال ما استقامت لكم أئمتكم. فقالت له ومن أئمة؟ قال أولم تروا أن الناس قديما كان لهم عروض؟ قالت أجل. قال فأولئك الأئمة. كان أمير المؤمنين يستغفر العلماء الكبار ليؤثروا الأولاد، يعلموهم الكلام الحسن والسنة الحسن والسنة الحسن لأنه سيواجه الناس، ثم يقرؤونهم القرآن ويقرؤونهم الحديث ويعلموهم الأحكام، ثم يعلموهم أشعار العرب وأمثال العرب، حتى إذا جلس هذا الولد في مجلس الإمارة فإنه يملأ مكانه ولا يكون محتقرا تستريه العلوم. فإن المرأة قد يغلق الغلطة عند أهل الفضل فيسقط من نظرهم. وانظر إلى مالك، وأنتم تعرفون مالكا وتعرفون قدر مالك رحمه الله. قال عبد الملك بن قريش الأصمعي لا كان أحد أعظم في قدري من مالك حتى لحن لحنة فسقط من عينه. لحن لحنة أخطأ في إعراض له، رفع المسؤول مثلا أو نصب الساعد. طبعا لا أحقق المسألة إن عبد الملك بن قريش الأصمعي كان محقا في هذا أم لا، لكن أريد المعنى الذي تفقه من هذا المثال. مالك وإن لحن فهو مالك، وجل من لا يخطئ. إن الكسائي علي بن حمزة أحد الأئمة السبعة من أصحاب القرآن، القرآن المتناجرة سبعة وبعدين ثلاثة كمان يبقوا عشرة، لكن الأقوى في السبعة. الكسائي واحد من هؤلاء. قرأ القرآن مرة، يعني حافظ القرآن وفحص قراءته. فقرأ مرة فقال لعلهم يرجعين. كان يصلي وراه هارون الرشيد. قال هارون فأمسكت عن وجهه لظني أنها قراءة. جاي تقول لي اقرأ الكتاب لعلهم يرجعين، ما هي أول مرة يسمع. فلما سمعت القراءة فقال له ما هذه؟ قال يا أمير المؤمنين لكل جواب كبر، وهذه الكبوة وهذا الجواب لعلهم يرجعون قراءة يرجعين. ولو نظرت في أهل الفضل جميعا لابد أن ترى شيئا أو شيئين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يؤخذ على هؤلاء. العبرة بكثرة المحاسن وقلة السيئات. لكن المعنى الذي أردته، فانظر إلى الأصمعي جاء وقد لها قلبه حكمة مالك، فلما وقف له على زلة أو على خطأ فما خطأ هذه. إذا لا يكون المرء كاملا إلا إذا أحرز أغلب صفات الكمال. فالفضل يقول إن الحرص على أن يرتفع المرء عن الدناية هذا أيضا مقرون بقدر صاحبه، ونحن نقيم الناس بأصحابهم. والعرب تقول قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، وهذا هو ترجمة الحديث المرء على دين خليله. والدين هنا هو البيت والهوى، أي المرء على بيت. ذنب صاحبه وعلى ذنب خليله، فلينظر احدكم من يخالف، فان المرء يطرد بصاحبه ويلطف به. لاجل هذا كان ابراهيم عليه السلام على مستوى هذه الخله، انه خليل الله تبارك وتعالى، فلا جرم لم يقع منه معصيه نعلمها عليه السلام، بل جهاده كله كان في الله عز وجل، حتى كفاته الثلاث كانت كلها في الله عز وجل. ابو هريره يقول في كان الهنا في ذات الله، سلتان عينهما، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقوله اني سقيم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم، دين الله محض. اين ليكن لابراهيم عليه السلام ادنى حظ في هديه، بل قرر ان يقيم الحجه على هؤلاء لله عز وجل. طيب استنى لما الجبار اخذ امراته، طبعا له حب نفس لانه عرفه ويتمنى ان يسلم عرفه، وهذا هو القدر الذي جعل ابا هريره لا يقول هي في ذات الله، هي من يروح حب نفسه في المكانه، حتى وان كان فور العرف الى الشرع، لكنه وافق الشرع ووافق حب النفس عوضا، فلم يكن محض لله عز وجل، فاستثنى هاتين ولم يذكر هذه وان كانت ايضا لله تبارك وتعالى. ولذلك سلسله ان شاء الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا عزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.
صارت المسائل المختلف فيها ينبغي ان يكون هذا التفصيل في المساله، ليس كما يقع كلام بعض العلم المسلم النووي رحمه الله لما ذكر المساله قال لا انكار في مسائل الاختلاف، لا انكار في مسائل الاجتهاد الذي يسوغ فيها الاجتهاد. والامام احمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه، ان يحمل الناس على مذهبه، اذا كان مثلا التكبيرات على الجنازه فهل نرفع اليد ولا لا نرفع، هذا داخل فيه الخلاف المعتبر. اذا انت لو وجدت رجلا لا يرفع وانت ترفع لا تنكر عليه العدل، فكانت الرفع الترمذي نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يرفعون ايديهم في تكبيرات الجنازه، والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازه مثل الاحناف وخطبهم ابن حزم قالوا ان الرفع هيئه والهيئه لا بد لها من دليل شرعي، دليل ان الهيئه لا يدخلها الاجتهاد، زي ما انت ترفع يديك او تنشر اصابعك او تضم اصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، انما ينبغي ان نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المساله يدل على هذه المساله. لكن لما نقل الترمذي عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك، او عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل الصحابي في المساله، فاذا انت رفعت لا باس واذا انت تركت فلا باس ايضا. خلاص، يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الانكار المفضي الى القطيعه، لكن ممكن تناظره في المساله، ونتناظر في المساله وننصرف ايضا على الوجه الذي كان قبل المساله. الامام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس بن عبد الاعلى ناظرت الشافعيه في مساله وصرخنا، فجاءني في بيتي شافعي تنشيخ فطرق بابي فاخذ بيدي وقال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان الجماعيين يختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوفيق على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك. مع أن الشافعي لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شخص، أكثر من شخص لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا كلام. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل. وكان ابن عبد الحجم هنا في مصر كان رافع رأي المذهب المالكي. فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح بخلافه، وليس بعيد أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، اختلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط الإتقان، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المدين، والذي يصارع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال لا عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغنى عنده من ملء الأرض من أمثال إمام البخاري. وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب، مفيش حد أبدا مس الحق شغاف خلفه يقدم الحق على أي حال، يقدم أي أهل على الحق الذي يعتقد. كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب مصر لدين الله تبارك وتعالى، أنت لا تهاجم أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرة الشماعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة. من دروج صدر مسلم إن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة. لا، ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري برغم كلامه في هذه المسألة، وإن كان يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد يحيى الزهري أيضا، كما يعني يقول الذهبي إن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معه. ولكن عندي من البخاري ان مسلم لم يخرج عن البخاري ليه؟ لانه ادرك جل شيوخ البخاري، ادرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المساله ليه البخاري مسلم ما خرجش عن الشافعي؟ قال لك ان الشافعي نقله صغيره وهم ادركوا اسنان الشافعي بل وازيد كمان. والمساله عندهم طالما انها نقاوه يعني كده اجود ما عنده، فما ينزلش ما ينزلش بالاسنان، صار عنده فرصة أن هو يعلم الإسناد لا يجد بهذا الإسناد. بالإضافة لي أن الشافعي رضي الله عز وجل الأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف العلم الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء العلم لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي أبو هريرة الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فنراهم أن حفظ أحاديث هؤلاء مع دقتهم أولى. الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكرها الخطيب الغزالي شيئا منها لكتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المساله لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. خذ يقولنا الخلاف طالما انه معتبر فلا ينبغي ان يفسد الود بين الاخوان، طالما انه معتبر. اذا كان الخلاف غير معتبر فقبل ان نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا ان نراسله اذا كان ذلك ممكنا، او ان نخاطبه في المرة الاولى بخطاب اهل العلم على قانون اهل العلم انه هو رأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1-2-3-4-5 وننتظر رد هذا الانسان والله رجع الى الحق واتى الى الحمد لله ما جمعنا عليه وكتبناه، وخلال انما وجدناه بعيد في ضلاله يعمى وماشي بها بالطب المدى وعمال يكتب ويرد بالذي هي اوحد او الذي اخبث، الى في الحالة دي احنا ايه نقدر نأذبه ونقدر رد عليه. وإذا جد احنا عملنا العليه، عملنا العليه ايه؟ ان احنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت المظلة في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، الدين النصيح. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين وعامتها هذا حق مدخول لكل المسلمين، لكل المسلمين، ان احنا الاول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تسميع ولا تدريب ولا شتم ولا سلب للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجه قد يكون عنده شبهه، قد يكون عنده ادله في المساله، حتى وإن كنت أنت كممكن لا تعرفها، أنت لم تحب العلم كله مهما كانت جلالته. مر الزهري قيل أمامه حديث، عارفين الزهري؟ الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد بسبعين سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لأهل الأمة. أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين في الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال أنا ليس بحديث. فقال له جليل وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصه؟ قال لا. قال فجع هذا في نصه الذي لا تعرفه، واختلت وخلاص. وإذا أخرجت هذا هو الإنصار، لكنك إذا لم تعرف شيئا تقول لا أعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي حفاظ المتقدمين الكبار، يقول لا أصل له ألبنت مثلا، أنت ما تقولش كمالي في هذا الزمان المناسب، ولكن قل لا أعرف، قل لم أقف عليه. هو الذي ينبغي أن تقوله، لأن أغلب العلم غائب عنه، لا في هذا الزمان. في هذا الزمان تجد أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة. وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن بقية العلم المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن راجع كتابي تمليه الهاجس بما وقع من النظر في كتب الأناجيل، يعلم هذه المسألة جيدا. يأتي إمام كبير جدا زي دار المصري الطبراني فيبدو يجيب حديث معين وهو موجود، بل قد يأتي وهو صحيح، والطبراني قد يأتي حديثا وهو صحيح. يأتي متابعة عفوا، يأتي حديثا يأتي متابعة، وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها عشرة من المتابعين، ستة منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمل، وكان كالرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ، ويحس الواقع الذي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه بقد حل أسانيد كبيرة أيضا. وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين، هو اللي بيروي الإيه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه سيد إسلام غريب، سيد إسلام غريب، فالمهم أصبح إيه؟ أصبح الاثنين كفرة إلهان. فقال له صاحبه: عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا أبو أحمد الحاكم، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، وساق الإسناد. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا، بدل ما ترجع لأحمد الحاكم عني ناخذه عني مباشرة. فخجل وأحمر وجهه. وكذلك الوجه هذه كان بعاده رجل كان ذوب الاكانيس باع قوس وكان من اسجار السني. فشوف الطبراني على ساعه حفظه فياتي مثلا المشيكين مثلي فيقوم يتعثر عليه بتعقب اثنين وثلاثه واربعه حتى وصل التعثر على الطبراني عندي حتى الان 1000 تعقب في المعجم الاوسط وحده. الجزء الاول تقريبا حوالي 250 او 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث حوالي 500 تعقب على الطبراني. وأنا إمام العلم، وأنا أساوي شدة على الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأن في هذه المسألة ووقع له ما وقع، فكيف يمتلئ؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره، ولا يطلب اللقب له، ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. عشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أبيك، تمهل أزمة تبعث له صواريخ وتسأل عظمه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، خلاص ويقدم يعني مصلحة أخيه على انتقاد وإظهار بمظهر الناصر. الشافعي رحمه الله كان يقول: ما فرجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ليه مصلحة أن أنا أكلمه، ولا ليه مصلحة أن أنا أنحيه؟ بالعكس، ده انا يسعدني ان هو يطلع اكثر، ويسعدني انه يلبس اكثر، عشان امتى فيها رؤوس، عشان يجي على كل رؤوس ويطير الرؤوس دي. اما انا عايزين نفس امه ايه بلا رؤوس، كل من الجنات بلا رؤوس. انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم نادر يهبط ابدا، واحسن له فعلا اذا هبط نفس اللي يرتاح فوق. احنا عايزين الوف زي، عايزين الوف مثله، عايزين امه تعيش في مثله كبيره.